إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
فالحركة المثيرة والسيرة المتبرجة واللحم العاري والرائحة المؤثرة والمشية المتكسرة والقولة اللينة المترقبة، كلها لا تصنع إلا أن تثير هذه الشهوات الهاجعة والغرائز الكامنة، كلها تتكاثف لتصب في هذا المستنقع الآثم، في هذه النار المشتعلة المتعججة المحرقة، ألا وهي نار الشهوات ونار الفتن التي ترسلها كل هذه الأشياء إلى قلوب الشباب والرجال وإلى أصحاب القلوب المريضة. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. المرأة أيها الأحباب بينها وبين الرجل ميل فطري، ميل عميق في التكوين الحيوي والنفسي، لأن الله جل وعلا قد أناط بهذا الميل امتداد الحياة على ظهر هذه الأرض. لذا فإن عملية الجذب بين الرجل والمرأة عملية مستمرة لا تنتهي ولا تنقطع أبدا. وكذب من ادعى بأن مسألة الإخلاص بين الجنسين تشيل هذا الوباء والبلاء. إن مسألة الميل الفطري بين الرجل والمرأة مسألة عميقة في تكوين النفس البشرية، جعلها الله كذلك ليضمن بها امتداد الحياة البشرية على ظهر هذه الأرض. والمرأة بطبيعتها جبلت بالجبلة وفطرت بالطبيعة على الأنوثة وحب الجمال وحب الزينة، والإسلام لم يعاكسها في هذه الفطرة التي فطرت عليها، ولم يتنكر الإسلام لهذا الخلق الذي جبلت عليه المرأة أبدا. ولكن الإسلام لما طلب من المرأة أن تتزين حدد الإسلام لمن تكون هذه الزينة، ولما حرم الإسلام الزينة على المرأة حدد الإسلام لمن تحرم عليه هذه الزينة، وضع الإسلام شروطا وقيودا وحدودا. فإذا تفلتت المرأة من هذه القيود وتفلتت المرأة من هذه الشروط وتعدت المرأة هذه الحدود أصبحت نارا محرقة، أصبحت نارا محرقة متعججة لا تبقي ولا تبر. خرجت سافرة متبرزة متعطرة لتنشب شهام الفتنة والشهوة في قلوب الشباب والرجال، وحينئذ يصبح المجتمع جحيما لا يطاق، وتحل فيه الفوضى، فلا راحة ولا هدوء ولا استقرار ولا أمان ولا فضيلة ولا خلق، بل خطر كبير وشر مستطير. هذا إن تفلتت المرأة من حدود الله جل وعلا وتجاوزت القيود التي وضعها لها الإسلام وخرجت متبرجة متعطرة متجذبة تعاند الله جل وعلا، وهي تقول بلسان الحال: يا رب غير صرعك وبدل جيلك، فإن الحجاب لم يعد يسامر مدنية القرن العشرين. خرجت كالعروس المزخرفة، خرجت إلى الشوارع والطرقات وقد أخذت زخرفها وزينت، وهي تقول بلسان الحال: ألا تنظرون إلى هذا الجمال؟ هل من راغب في القرب والوصال؟ هذا هو لسان حال المتبرجة التي تفلتت من حدود الله جل وعلا وعاندت شرع ربها المعبود عز وجل. أيها الأحبة، لقد علم أعداء ديننا أن المرأة من أعظم أسباب القوة في المجتمع الإسلامي، وعلموا أنها من أخطر وسائل الهدم والتدمير في المجتمع الإسلامي، فراحوا يخططون ويدبرون لمسح هذه الأمة ولخلق هوية هذه الأمة ولتدمير أخلاق هذه الأمة التي بها وصلت إلى ما وصلت إليه. فأذن كسرى وأذن قيصر، يوم ان فشلوا فاحتلال ارضنا احتلالا عسكريا بالجيوش. وقالها لويس التاسع يوم ان هجر في دار ابن لقمان بالمنصورة في القاهرة، قالها صريحة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، انه لم يعد من الممكن السيطرة على بلاد المسلمين بالجيوش العسكرية، فلا بد من الآن في البحث عن سبيل جديد لغزو المسلمين. وكان الغزو الفكري أخطر بكثير من الغزو العسكري. وبالتالي أيها الأحباب، لم يسحب أعداء الدين جيوشهم من أرضنا وبلادنا إلا بعد أن اطمأنوا أنهم خلفوا وراءهم في بلادنا جيشا أمينا على كل أهدافهم. وأطلقوا على هذا الجيش الأمين الذي أخذ عنه ليحج إلى قبلته وكعبته في الشرق الملح دفاعا وفي الغرب الكافر تارة أخرى، وعاد هؤلاء الذين أطلق عليهم أعداء ديننا أضخم الألفاظ والأوصاف كالمحررين والمشددين والمطورين، عاد هؤلاء بعد أن شربوا من هذا المستنقع العاسم العظيم، عاد هؤلاء لينفضوا سموم ذكرهم النجم في عقول المسلمين وعقول المسلمات، وأخذوا يطلقون هذه السهام المسمومة وهذه الرماح القاتلة تحت هذه الألقاب وتحت هذه الشعارات البراقة التي خدعت كثيرا من المسلمين والمسلمات، ألا وهي حرية المرأة، مساواة المرأة للرجل، تحرير المرأة. وهل كانت المسلمة عنة يا دعاة السفور ويا دعاة الفسق والانحلال؟ هل كانت المسلمة عنة حتى تحرروها؟ هل كانت المسلمة عنة حتى تحرروها؟ يا الله، إن الإسلام هو أول من أنصف المرأة يا عباد الله، بعد أن كانت المرأة قبل الإسلام من فقط المتاع، تشترى في الأسواق وتباع، بل ويتاجر بها في أسواق الدعارة والعهر والفجر. كان الوالد يقدم ابنته ويقدم زوجته في بيت من البيوت ويرفع عليه الراية الحمراء وليتقاضى الدراهم العسلة من وراء هذا العمل ومن وراء هذه المعصية ومن وراء هذه الدعارة الماجنة. كانت المرأة تشترى وتباع ويتاجر بها في أسواق الشهوات والنزوات، وكانت المرأة تقتل وهي حية خوف الفقر والقتل والعار. وإذا الموعودة سئلت بأي ذنب قتلت، فجاء الإسلام ليعلي مكانة المرأة وليرفع من شأن المرأة وليضعها في مكانتها التي تليق بها كإنسانة عظيمة بيدها عظمة هذا المجتمع. إن الإسلام هو الذي جعل النساء شقائق الرجال، إن الإسلام هو الذي جعل بر الأمهات مقدما على بر الآباء، إن الإسلام هو الذي جعل الجنة تحت أقدام الأمهات، إن الإسلام هو الذي كرم المرأة كبيرة بل وكرمها وقدرها صغيرة. فاسمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمعنا أيها المسلمات الفاضلات في كل مكان على أرض الله جل وعلا، استمعنا إلى هذه الأحاديث العظيمة لتعلمي أيها الأخت الفاضلة أن الإسلام كرمك وأن الإسلام عظمك وأن الإسلام شرفك وأن الإسلام رفعك من هذا المستنقع العاصم إلى قمة النشر والشهرة. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم لنرد على هؤلاء على دعاة الإباحية والتحرر والسفور الذين تباكروا على المرأة المسلمة التي ظلمت في ظل الإسلام، المرأة المسلمة التي ظلم حقها في ظل الإسلام، المرأة المسلمة التي ضاعت حقوقها في ظل الإسلام. فاسمعنا أيتها المسلمات واسمعوا يا دعاة الفسق والسفور والانحلال، ماذا قال الإسلام عن المرأة وفي أي الأماكن بوضع الإسلام المرأة النبي صلى الله عليه وسلم في جزء من الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. وفي الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كانت زوجته، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وقال الترمذي حديث صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم، وخياركم خياركم لنسائهم. وفي الحديث الذي رواه ابن عساكر وصححه الامام السيوطي في الجامع انه صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لاهله، خيركم خيركم لاهله، وانا خيركم لاهلي، وما اكرم النساء الا كريم، ولا اهانهن الا لئيم. خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، ولا أكرم النساء إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم. ولم يكتف الإسلام بتقدير المرأة كبيرة، وإنما قدرها وأجلها واحترمها وهي صغيرة. فاسمعوا إلى رسول الإسلام، إلى رسول السلام صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام من حديث الذي رواه مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام: من عانى جاريتين، من رزقه الله بابنتين اثنتين ورباهما تربية طيبة، من عانى جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وقرن بإصبعيه بين السبابة والوسطى. أسمعكم يا عباد الله، هذه مكانة البنت في الإسلام، هذه مكانة المرأة في دين ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. من عال جاريتين حتى تبلغ، الله أكبر الله أكبر، من عال جاريتين ابنتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا وقرن بين أصابعه. ووضحت رواية الترمذي ذلك، قالت: وقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى. وفي رواية أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: من عال ثلاث بنات، من عال ثلاث بنات فأهجبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة، فله الجنة. يا عباد الله، من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة. وفي رواية البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني امرأة، دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها، امرأة مسلمة تسأل الحاجة والصدقة، دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها فسألتني: فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة. ولا ينبغي أن نمر على هذه سريعا، وإنما ينبغي أن نقول بأن هذا بيت من بيوت المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يوجد فيه إلا تمرة واحدة. دخلت علي امرأة ومعها ابنتان فسألتني: فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها، فأعطيتها إياها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، والتمرة فيها ذرات خير كثيرة إن تصدق بها ابتغاء وجه الله جل وعلا. فتصدقت بالتمرة عليها. تقول السيدة عائشة أمنا رضي الله عنها، تقول: فقسمتها المرأة بين ابنتيها، إنه قلب الأم، إنه حنان الأم، إنه ينبوع الحنان والرحمة. فقسمتها الأم بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، فخرجت تقول عائشة: فدخل دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثها فقال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. أسمعتم يا دعاة الانحلال؟ أسمعتم يا دعاة التبرج والصفار؟ أسمعتم يا أدعياء الظلم بالباطل؟ هل سمعتم ما أيامها المسلمات؟ هل سمعتم يا عباد الله؟ هل هناك مكانة أعظم من هذه المكانة للمرأة المسلمة في دين الله جل وعلا؟ والله الذي لا إله غيره، ما حرم الإسلام عليك التبرج يا أمة الله، وما فرض عليك الإسلام الحجاب يا أمة الله، إلا لصيانتك، وإلا لحمايتك، وإلا لحفظك من عبث العابدين ونزول المازنين، حتى لا تتطلع إليك النظرات الزانية، وحتى لا تدنسك، وحتى لا تدنس بدنك هذه النظرات الخائنة. والله ما أراد الإسلام لك إلا العزة، والله ما أراد الإسلام لك إلا الستر والحياة. جعلت الإسلام في شرعه كالدرة المصونة التي تحيط بها الصدفة حتى لا تمتد إليها اليد العابسة واليد الآثمة. جعلت الإسلام كالدرة المصونة وكاللؤلؤ المكنون. وأنا أسألك أيتها الأخت الفاضلة المسلمة، بالله عليك، لو كان معك لؤلؤة نادرة أو ماسة غالية ثمينة، بالله عليك، هل ستلقين بها في الطرقات والشوارع؟ أم ستحفظينها في مكان أمين مناسب؟ والله من رمى لؤلؤة غالية نادرة في الطرقات لاتهمه الناس، كل الناس، بالجنون. وأنت كذلك، أنت ضرتنا المصونة، أنت لؤلؤتنا المكنونة. يا أمة الله، أيتها الأم الفاضلة، أيتها الأخت الكريمة، أيتها البنت الغالية الحبيبة، أيتها الصيفة الكريمة، أنت لؤلؤتنا المكنونة، أنت ضرتنا المطلوبة، أنت من أنت؟ أنت أمي، أنت زوجتي، أنت أختي، أنت ابنتي، أنت كل شيء، أنت العز والعظمة، أنت الفخر والمجد، أنت الشرف والفخر. لما رأى أعداء ديننا أنك ترضعت على عرش الحياة، لما رأى المسلمة تربعت على عرش حيائها تهز المهد بيمينها وتزلزل عروش الكفر بشمالها، عز عليهم ذلك، عز عليهم ذلك، وعز عليهم أن تشود المسلمة من جديد على أمتها بالعلماء العاملين والمجاهدين الصادقين. وصار همهم أن تصير المسلمة عقيما لا تلد، خشية أن تنجب خالد بن الوليد وصلاح الدين وابن تيمية وغير هؤلاء، عز عليهم ذلك. والله فراحوا يدبرون لك المؤامرات في الليل والنهار للتشبيك في هذا المستنقع العاشر، مستنقع الرذيلة والعار، مستنقع الرذيلة والعار. أنت لؤلؤتنا المكنونة وضرتنا المصونة يا بنت الإسلام، يا أصل العز، يا أصل الشرف، يا أصل الحياة، يا بنت خالد، يا بنت فاتح، يا بنت صلاح الدين، يا بنت محمد بن مسلمة. أين العز وأين الشرف وأين السعادة وأين المجد وأين الحياة وأين الكبرياء؟ لقد عز على هؤلاء أن تكوني فوق كرسي مملكتك، تشاؤوك على حين غرة وعلى حين غفلة من أبنائك البررة، فأنزلوك من على عرشك وأخرجوك من حكمك المنيع. ولكن الحمد لله، الحمد لله أننا رأينا المرأة المسلمة من جديد ترفع بيمينها كتاب الله جل وعلا وبشمالها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد لبست الحجاب وأنزلت الأنشودة العذبة الحلوة لله جل وعلا. سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، غفرانك ربنا اغفر لنا ما سلف من الزينة والتبرج والعري، غفرانك ربنا واليك المصير. والله انما نرى من عركائز هذه الصحوة الاسلامية عودة المرأة المسلمة الى الله جل وعلا. فمرحبا مرحبا مرحبا بك، مرحبا بك يا أمه، مرحبا بك يا أختاه، مرحبا بك يا بنته، مرحبا بك أيتها الكريمة الفاضلة تحت ظلال شرع الله وفي كنفه ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك تحت شجرة الحياة، مرحبا بك تحت ظلال الحياة. تعالي تعالي إلى الله، أقبلي إلى الله، وعودي إلى الله، واعلمي يا أختاه أن المؤمنة التقية النقية الطاهرة هي التي تسلم وجهها لله جل وعلا وتذعن لأمر الله تبارك وتعالى. أمرها الله بالحجاب تكون سمعا وطاعة، أمرها الله بعدم الخروج متعطرة سمعا وطاعة، أمرها الله بعدم الخروج متبرجة سمعا وطاعة، أمرها الله تسلم لأمر الله وتذعن لأمر الله، وهي رائعة محبة مختارة كملت عبوديتها لله جل وعلا تقول سمعا وطاعة لله جل وعلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المتبرجة، أما الساشرة التي نزعت برقع الحياء عن وجهها وخرجت ساشرة متبرجة عارية متعطرة متظللة على مرعى ومسمع من زوجها، على مرعى ومسمع من أبيها، على مرعى ومسمع من أخيها. إنا لله وإنا إليه راجعون. أين الغيرة وأين الشرف وأين الحياة وأين الرجولة وأين الكرم وأين المناعة؟ أين الرجولة أين الرجولة؟ يا من ترى ابنتك، يا من ترى ابنتك الجامعية تخرج إلى الجامعة سافرة متبرجة متفجرة عارية، أين رجولتك؟ أين مناعتك؟ أين دينك؟ أين إسلامك؟ أين السلامة؟ أين الرجولة؟ أين زوجتك تخرج سافرة متفجرة على مرأة مسمع النساء؟ يا عبد الله اتق الله، اتق الله أيها الرجل، اتق الله أيها الزوج، اتق الله أيها الأخ، اتق الله يا عباد الله. إن المتبرجة تخرج بلسان الحال الذي يقول ألا تنظرون إلى هذه الزينة وإلى هذا الجمال وإلى هذا اللحم؟ والله إن الشريفة لا تقبل هذا أبدا. دعك من الدين في هذا، إن الشريفة لا تقبل هذا، فضلا عن المتدينة التي استسلمت لأمر الله جل وعلا لا تقبل أبدا أن تخرج وقد كشفت عن لحمها وأبرزت مفاتنها ومحاسنها وتطيبت وتعطرت وتزركشت وتزخرفت وتبهرجت وخرجت لتنفس السموم ولترسل السهام المسمومة في قلوب الشباب المسكين وقلوب الرجال. خرجت على هذا الحال الذي لا يرضي الرحمن ويرضي الشيطان، خرجت متبرجة. فما هو التبرج الذي حرمه الاسلام عليه؟ ما هو التبرج وما هي مظاهره؟ لان كثيرا من الناس ولان كثيرا من الاخوات يعتقدن ان التبرج هو ان تظهر المرأة شيئا من محاسنها فقط. لا، التبرج لغة هو التكشف والظهور، والتبرج لغة هو اظهار المحاسن، هو اظهار الزينة واظهار المرأة بمحاسنها، اظهار الزينة وابراز المرأة بمحاسنها. وقال الامام الزمخشري هو تكلف اظهار ما يجب اخفاؤه، تكلف اظهار ما يجب اخفاؤه. فما هي مظاهر التبرج؟ اولا الاغراق في حب الزينة واظهارها عمدا، ثانيا الإغراق في تضييق الثياب وترقيقها وتقصيرها. ثالثا الخضوع بالقول. رابعا التعطي والتطيب لغير الزوج. هذه بعض مظاهر التبرج. فيأمرون القلوب والاسماع اولا اول مظهر من مظاهر التبرج الاغراق في حب الزينه واظهارها عنده. والاسلام يريد من المرأة أن تغرق في حب الزينة وأن تظهرها عند لزوجها. لابد المرأة جبلت على حب الزينة والتطيب والجمال لا مانع أبدا بشرط أن يكون ذلك للزوج. فعطي وتطيبي وتجملي وتزيني، بل إن الإسلام يوجب عليه ذلك. وإن كثيرا من الأزواج ما هدرنا البيوت إلا بسبب ربيع هذا الأمر. تهمل المرأة في ثيابها، في جمالها، في زينتها، في رائحتها، فيهرب الزوج من البنت. الإسلام يأمرك بذلك للزوج. وقديما نصحت المرأة العاقلة والأم البليغة أمامة بنت الحارث، قدمت النصيحة لابنتها أم إياس بنت عوف الشيباني في ليلة زفافها. وكان من ضمن هذه النصيحات الطويلة التي ربما تعرضت لها في مسألة الزواج إن شاء الله جل وعلا، قالت لها الأم: ولا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك الا اطيب ريح. وصيه ام لابنتها: لا تقع عين الشمس منك على قبيح، ولا يشم منك الا اطيب ريح. فالاسلام يامرك ان تتزين وتتشمم وتتطيب وتتعطل بزوجك في بيتك. وبالمقابل يحرم عليك الاسلام ان تتزيني وتتجمدي لغير الزوج. والله اقسم بالله العلي العظيم ان الوجه من اعظم محاسن المراه وهو محط الجمال وينبوع الخطر ومكمن الفتنه. الله جل وعلا يحرم على المراه ان تضرب الارض بوجهها حتى لا يفتن الرجل بسماع صوت خلاخلها في قدمها. فبالله اقسم ايها الناس بالله عليكن ايتها المسلمات اثيبونا يا فتننا يا اصحاب الانصاف. بالله عليكم اي الفتنتين اعظم؟ اي الفتنتين اعظم؟ ان يسمع الرجل الى صوت خلخال في قدم امراه لا يدري اشوهاء بي عن حشماء، ام ان ينظر الى وجه سافر جميل امتلا شبابا ونضره وحيويه وجمالا وتجميلا بالاصباغ والمساخير. اي فتنتين اعظم؟ فتنه القدم ام فتنه الوجه؟ لا اله الا الله. قليل من الانصاف يا عباد الله، قليل من الانصاف لنصل الى الحقيقه الواضحه في توضيح الشمس في رابعه النهار. اي الفتنتين اعظم؟ سماع صوت الخلخال في قدم المراه، النظر الى وجه فاتح جميل امتلا بالشباب والنضره والحيويه والجمال، بل يأنس فيه بالاصباح والمكياج والمساحيق. اي الفتنتين اعظم؟ انا لم اجد من عند نفسي حتى لا نتهم للتطرف في ذلك الامر. فلتجيبوا ايها المنصفون ولتجبنا ايتها المنصفات. الاسلام ما حرم عليك الزينه لزوجك، وانما حرم عليك ان تهديه هذه الزينه لغير المحارم. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. ورد في صحيح البخاري ان السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أقدس النساء بعده لمنعهن المساجد كما منع النهر نساء بني إسرائيل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ماذا أحدث النساء في عصر عائشة؟ ماذا أحدث النساء في عصر الزهر والعشاء؟ ماذا أحدث النساء في خير القرون بشهادة رسول الله؟ السيدة عائشة تقول فبالله عليكم ماذا تقول السيدة عائشة رضي الله عنها لا رأت نساءنا في هذه الأيام ولا رأت أحوال نسائنا في هذه الأيام إنا لله وإنا إليه راجعون. والفقهاء الذين قالوا بأن الوجه ليس بعورة يشترطون أن الفتنة يقومون بالإجماع يحرم على المرأة أن تكشف وجهها إن خشيت الفتنة. وهل أمنح الفتنة في زماننا هذا يا عباد الله؟ أجيب يا أهل الإنصاف وأجيب يا أصحاب الإنصاف. يقول الفقهاء الذين قالوا بزواج كشف الوجه أقول هذا واضحا، يقولون يحرم على المرأة أن تكشف عن وجهها إذا خشيت الفتنة. وهل تؤمنت الفتنة في زماننا؟ في زمان ظل فيه الوعظ وقل فيه الإيمان وقل فيه التقوى وقل فيه المراءة بل وقل فيه الشهامة والنخوة والنزولة. هذا الزمان وإن كنا لنعيب زماننا كما قال عبد القيس نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. أرى ثياب الحسام على أناس وأخلاقا تباس فلا تشام. أرى ثياب الحسام على أناس وأخلاقا تباس فلا تشام. يقولون الزمان به فساد وهم فسدوا وما فسد الزمان. يقولون الزمان به فساد وهم فسدوا وما فسد الزمان. ثانيا من مظاهر التبرج الذي حرمه الاسلام وحرمه الشرع على المرأة المسلمة الإغراق في قضية الثياب وتغطيتها وتغطيتها حتى إننا نرى المرأة وقد خرجت بثياب ضيقة متناسقة في جسدها حتى أدرجت في الجسد كل فتنة مخبئة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ودائما من يدعو من رزق إن هذه التي خرجت بهذه الثياب الضيقة وبهذه العباءات التي لبستها على بدنها لبسة فأظهرت كل فتنة مخبوءة في هذا الجسد عاصمة لله جل وعلا. واسمعوا إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يصف النبي أحوال هؤلاء النسوة وصفا دقيقا عزيزا. وهذا الحديث من معجزات النبي الخالدة. يقول عليه الصلاة والسلام صنفان من أهل النار. الله أكبر. من أهل النار صنفان من أهل النار قوم معهم سيارة كأسناد البقر يضربون بها الناس في السجون والمعتقلات ونساء كاسيات عارية كاسيات عارية من أهل النار بسهالة نبينا المختار ما لم تصب هذه المرأة إلى العزيز الغفار. سنفان من أهل النار. ثم قال ونساء كاسيات عارية من لا مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. كافيات عارية. قال الإمام النووي تغطي الجن شيئا من بدنها وتظهر شيئا آخر. كافيات عارية. وأنا أقول كافيات عاريات إن أن تلبس ثيابا رقيقة فتظهر ما تحت هذه الثياب من مكاتم البدن كاسيات عاريات أو أن تلبس ثيابا ضيقة خاصة بعد أن رأينا هذه البنت الرماس التي تتبعت فيها المرأة المسلمة فعل الكافرات العابرات الماجنات وخرجت بهذا البنطلون الضيق على مرأة ومسمع من جنبها من نظر إليها يظنها عارية كافيات عاريات أظهرت كل موضع نزاع من إله ما إله، ما إله عن شرع الله جل وعلا، من إله في مشية غيرنا، ما إله في مشية غيرنا. وتكسرنا في المشية ويتغنفنا في القول من إله مقلوب الشباب والرجال، رؤوسهن كاسونة البحر المائلة شارغة طارغة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لنجد من مسيرة كذا وكذا. ومن الأمور التي ينبغي أن ننبه عليها أيضا هذا الحجاب اليهودي المشعوب الذي زعموه بأنه هو الحجاب الشرعي الذي تلبسه المرأة وتخرج كعروس مزخرفة مدهرجة تلبس طرحة على رأسها وقد وضعت شيئا ذهبيا أو فضيا على رأسها وقد ضيقت الثياب ووضعت حذاء من حول خصرها ولبست حذاء طويلا يشبه لون الثياب ولون الطرحة إلى يديه وخرجت مطلعة صورة نظرة جيدة في أجمل الأشكال وأدهى الحلل والألوان وتظن المسلمة المخدوعة أي مخادعة أنها محجبة. أعوذ بالله، حاشا لله أن يكون هذا هو الحجاب الشرعي الذي أراده الله جل وعلا. وقد بينا ذلك بفضل الله بالتفصيل في كتابنا تبرج الحجاب، نسأل الله جل وعلا أن يقبله وأن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال. ثالثا من مظاهر التبرج الذي حرمه الله جل وعلا وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم الخضوع بالقول، والله تبارك وتعالى يأمر أشرف نساء الدنيا وأكبر نساء العالمين أن نواقي ترعرعن في بيت النبوة وشربنا من نهر النخل وسمعنا القرآن غدا طريا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر فيسمع الذي في قلبهما. ولم يلتف الأمر عند الخضوع بالقول كلا، وإنما يتدخل الأمر الإلهي ليحدد موضوع الحوار بين الرجل والمرأة وقيل قولا معروفا. الأمر لمن؟ وفي أي عصر؟ وفي أي عصر؟ الأمر لأكبر نساء العالمين، وفي عهد الصفوة المختارة، في عهد النبوة الكريمة، لا يرهن الله جل وعلا. إن تكلمنا عن الأجانب ومع غير المحارم ألا يرافقن القول، وألا تدين المرأة القول. لماذا؟ لأن أصحاب القلوب المريضة في كل زمان وفي كل مكان وتجاه كل امرأة ولو كانت زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك بعض المتصورين والمشبهين والمفكرين قالوا بأن هذا الأمر خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله، أكبر نساء العالمين وأشرف نساء العالمين يأمرهن الله جل وعلا بعدم الخضوع في القلب ويحدد لهم مسار الحوار وكل قولا معروفا، لأنه ربما موضوع الحوار يكون أكثر تأثيرا من طريقة الحوار وأسلوب الحوار. الموضوع لا يجوز أبدا أن يكون بين المرأة والرجل الأجنبي هدر ولا هفن ولا نجاح ولا نظرة خائلة ولا حركة مؤثرة، ولا ينبغي أن تتكلم مع أي موضوعات يعز الرجل الحلي أن يتحدث فيها في المكاتب وغيرها من المصالح. فتكلم المرأة مع الرجل الأجنبي في أدب ما خص أمور المرأة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يأمر الله أكثر النساء بعدم الخضوع في القلب وأن يكون قولا معروفا، ولا يكون هذا الأمر لمن يتخلفن في قولهن ويتكسرن في مشيتهن ويجمعن كل فتنة الأنثى ويطلقنها كنار محرقة في قلوب الشباب والرجال. هذا الأمر بعيد عن هؤلاء، إنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا تقلب الحقائق وصارت البدعة سنة وصار المنكر معروفا وصار الحلال حراما إلا من رحم الله جل وعلا. أما المظهر الرابع والأخير من مظاهر التبرج، وليست هذه وحدها هي مظاهر التبرج وإنما لخصتها تلخيصا، المظهر الرابع والأخير هو ألا تتعثر المرأة لغير زوجها. الإسلام لا يحرم الطيب على المرأة بل ان الاسلام يريد المرأة دائما متطيبة متعطرة متزينة لزوجها، ويحرم عليها ان تمس الطيب اذا خرجت من بيتها. لماذا؟ لان الطيب من انقص وسائل المخاطرة بين الرجل والمرأة. وكم من شاب تقول لله جل وعلا مشت الشوارع والطرقات وقد اطرقبت رجل الى الارض لا يريد ان ينظر للنجم ولا نصره، فمرت عليه امراه متقلده وضعت ارقى البرد ناس، وبمجرد مرورها عليه انتشرت رائحه العطر في كل مكان، فسكنت انت فظل يغالب شيطانه ويغالب هواه الا ان وقعت المعصيه ويدنس نظره بالسلاح والنظر اليها، والا ان ينصره الله جل وعلا على هذه الفتنه العارمه ويظل في طاعته وفي اطراق بصره لله جل وعلا. لماذا هذا؟ لماذا؟ لماذا هذه الفتن؟ ولماذا هذه الشهاب المسمومة؟ ولماذا هذه الشهوات؟ ورد في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن صحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة استعطرت، وضعت العطر والطيب، أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية، أي كل عين تنظر إليها بشهوة لتستمتع بها فهي زانية. وقد أشرت في الجمعة الماضية في الحديث الصحيح: إن العينين سلاحهما النظر. أيما امرأة استعطرت ثم خرجت من بيتها فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية. هذا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. وفي الحديث الذي رواه مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تخرجن طيبة. الله أكبر. إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلا ينبغي أن تمس الطيب. إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تخرجن طيبة. قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله: نحرم على المرأة أن تمس الطيب إذا خرجت للمسجد. قلت: فكيف يكون حالها إذا خرجت للأسواق والشوارع والطرقات؟ إن الطيب في حقها أشد حرمة. وخرجت صافرة متلمجة عارية متعطرة متطيبة على مرأى ومسمع من زوجها، على مرأى ومسمع من أبيها، على مرأى ومسمع من أخيها. إنا لله وإنا إليه راجعون. مظاهر التبرج يا عباد الله. ويا أيها الأمر غير سليم، ويا أيها الأخ الحبيب الرحيم، ويا أيتها الأم الكريمة، ويا أيتها الأخت المسلمة الفاضلة، اتقوا الله جل وعلا وعودوا إلى الله عز وجل. واعلم أيها الأب الذي فرط في تربية بناته على شرع الله وعلى دين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك موقوف بين يدي الله ومسؤول عن بناتك أمام محكمة قاضيها الله جل وعلا. وأنت أيتها الأم الذي حارت الحجاب وحارت النقاب وقلت لابنتك لا وأنت لا تلبسين الحجاب ولا ترتدين النقاب إلا بعد الزواج، اعلمي أن الزوج الذي جاء على معصية الله وعلى هذا الجمال الزائر وعلى هذا اللحم العاد لن يصون ابنتك أبدا، لأن رجلا ذهب إلى الحسن وقال: إن لي ابنة ترى لمن أزوجها. قال: زوجها لمن يتق الله، فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. وأنت أيتها المسلمة اتق الله جل وعلا وعودي إلى الله، واعلمي أن هذا الزمان إلى زواج، وأن هذا البدن إلى بيض وإلى فراق، وأنك ستعرضين على العزيز التواب جل وعلا ليسألك عن هذه الأمانة التي امتن الله جل وعلا بها عليك. فماذا سيكون سؤالك؟ فماذا سيكون ثوابه بين يدي الواحد الجبار جل وعلا؟ اتقوا الله جميعا يا عباد الله، وعودوا الى الله، واعلموا بانكم مسؤولون عن بناتكم وزوجاتكم بين يدي الله جل وعلا. واختم بكلام ربنا تبارك وتعالى في سورة التحريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون.
أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم احفظ نساءنا يا رب العالمين، اللهم احفظ نساءنا يا رب العالمين، اللهم بارك في شباب المسلمين وأصلح نساء المسلمين واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. اللهم غلب هذه الأمة أمر رشد وعز فيه أهل طاعتك واجعل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، أنت ولي ذلك يا مولاه. اللهم وفق ولاة الأمر لما تحبه وترضاه. هذا وأسأل الصلاة والسلام على نبينا محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا ما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.